وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعداء إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة المنحصرة وصلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومعينك كنا في محرفك طوحات وتمتعه فيها طويلة وهمنا رحمة ورحمة وحائط وكثيرة يا رحمة رحيم. كان الكلام، السلام عليكم ورحمة الله. صباحكم الله.
صباحكم الله.
كان الكلام في الأمر الأول من الأمرين الملحقين بمسائل الفضول، عنوان المسألة الأمر الأول بأن الفضولية كما تجري في الأعيان الخارجية كذلك يمكن إجراؤها، إجراء حكم الفضولي في الأعيان الذمية في الكليات. مثلا إذا قال بعت مثلا كتابا أو ثوبا أو طنا من الحنطة في ذمة الزيد بدرهم، بعتك بدرهم بدينار طنا كذا في ذمة الزيد، هذا المبيع الكلي أضيف إلى ذمة الزيد بدون إذن يصير فضولي. هذا حكم واضح صار أنه ذلك الزيد إذا أجاب إذا أمضى يكون البيع صحيح، يستقر الطن من الحنطة أو المبيع أيا كان في ذمته وعليه الوفاء، والدرهم هم والدينار هم يصير ملك إلا لأنه الثمن يصير، هذا ماكو كلام به. لكن إذا كان بمجرد القصد، لأنه الشيخ قال عندنا طريقيا لتعيين من يضاف إليه الذمة، عندنا طريقيا، أحد الطريقين هو التصريح، وهذا التصريح إما أن يقول الثمن في ذمة الغير، مثل يقول اشتريت هذا الكتاب لك بدرهم في ذمة، اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمة زيد، الثمن كلي يصير، أو لا المبيع كلي مثل طن من الحنطة أو نفس الكتاب أو إيش. سمحكم الله والله. هذا تقدم حكمه. الطريق الثاني لتعيين من يكون هو صاحب الذمة، هو المتعهد، هو القصد في هذا التعيين. أمر الثاني يعني طريق الثاني لتعيين من يضاف إليه الكلي، هذه المسائل متعددة الآن تأتي. المسألة الأولى هي أن من أضيف بحسب القصد إليه الذمة، يعني هو يقول الآن البائع الفضولي هذا هكذا يقول بعتك طنا من الحنطة بمئة دينار مثلا، هذا المشتري هم يسلم مع الدينار، لا يصرح بأن المبيع من يتكفله ومن يتعهده، لكنه في نيته أنه يكون في عهدة زيد لأنه هو الذي يتمكن من تسليم الحنطة. خب هذا البيع إلى هنا صحيح على حد الاقتضاء والاستعداد والتأهل، لا مانع من زيد يطلع، إن أمضى أيضا لا كلامه، وأما إذا رفض الكلام في صورة الرفض، إذا رفض جناب الشيخ يقول حكم المسألة ما هو؟ حكم المسألة أن هذا البيع يصير باطل، هذا الإنشاء الذي جاء به الفضولي لغو، ف فذلك الشخص لم يخرج الثمن من ملكه ولا صار شيئا ملكا له من قبل الحنطة أو غير الحنطة. لماذا؟ لأن البيع الفضولي كان ومردود، البيع الفضولي مردود له لا عبرة به. زين، إلى هنا الحكم واضح. لكن هل يمكن أن يقال بأن هذا البيع يقع بين الفضولي وبين هذا الشخص الذي يقول مئة درهم مئة دينار يعطي ثمن الحنطة؟ يعني بأن تكون الحنطة في ذمة نفس الفضولي، لأنه هو ما صرح باسم زيد، مجرد قصد، كان عنده قصد، يقول بعتك بمئة دينار بهذه الدنانير طنا من الحنطة على أن أوفيك قبل بعد شهرين مثلا. المفروض أن زيد هم رفض، من قصد وقوع البيع له رفض. مقتضى القاعدة أن هذا البيع باطل كأنه لم يقع شيء أصلا. أما لم يقع شيء بين هذا المشتري والمالك، لأن المفروض أن من أضيف إليه الذمة رفض، لم يرضى ببيع، بأن يتعهد ببيع طن من الحنطة. وأما أن الفضولي لا شأن له، لأن الفضولي لم يقصد وقوع البيع لنفسه، بل كان مقصوده أن يكون باذل المبيع زيد لا هو. فإذا لا وجه لأن نقول بأن هذا الثمن بعد رد زيد لهذا البيع يتردد بين أن يكون ملكا لهذا المشتري الذي رد بيعه وبين الفضولي. لا 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 موجب لهذا التردد. الثمن هو ملك هذا المشتري، لأنه إما أن يكون ملك لزيد على تقدير الإمضاء، على تقدير الرد معناه أنه ما خرج الثمن من ملك هذا المشتري، فالثمن باق على ملكه والفضولي لا شأن له. هذا كله إذا هذا المشتري لم يرفع النزاع إلى الحاكم الشرعي، يعني اقتنع المشتري، اقتنع بما يدعيه الفضولي. الفضولي قال له أنا بعتك طنا من الحنطة، لكن لا في ذمة نفسي بل في ذمة زيد، زيد هم رفض البيع. إذا اقتنع لا بأس، لا كلامه هو هاي بعد. لكن إذا رافعه إلى الحاكم الشرعي وقال له أنت لم تصرح أيها البائع الفضولي بأنك بعتني طنا من الحنطة في ذمة زيد، الآن تدعي قصدت زيد، ولكن في اللفظ لم يضاف المبيع إلى ذمة زيد، فأنا أطلب المبيع منك. أخذ بمقتضى الظاهر، ظاهر العقد حينما يتحقق بين شخصين يعني يكون الطرفان أصيلين، لا أن أحدهما وكيل أو فضولي أو ولي أو كذا أو كذا. أنت هم لم تنسب المبيع إلى زيد، ولم تخبرني بأنك تريد أن تبيع لصالح زيد مني هذا الطن من الحنطة، فأنا أقول بأنك بعتني من نفسك، يلا جيب الحنطة. هذا النزاع يرفع إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يجد أن قول المشتري باذل الثمن موافق لظاهر حال العقد، لأن العقد ظاهره أنه يقع بين نفس المتعاقدين، هما أصيلان في مقام الإنشاء، لا أنه يقع بين شخص آخر غير مصرح باسمه، وإلا إذا صرح باسمه ما مجال هذا النزاع. الحاكم الشرعي يقول لهذا المشتري، في مثالنا المشتري أصيل البائع الفضولي، يقول له احلف أنك اشتريت من هذا الشخص هذا المقدار طن من الحنطة، أو حد الأقل احلف على أنك لم تعلم أيها المشتري لم تعلم بما نواه الفضولي، نواه البائع من أن يكون المبيع ملك شخص آخر وهو زيد، لم تعلم. هسا إما احلف على نفي وقوع البيع واقعا لزيد، وإما احلف على نفي علمك بما نواه البائع، أحد الأمرين أيا حلف كافي. الحاكم الشرعي خب يقول بائع أنت عندك بينة تفضل جيبها، لأنك أنت تدعي أنك نويت البيعة لزيد، خب حجة ما عندك. كلام المشتري اللي هو منكر موافق لظاهر الحال، المنكر هم يكفي اليمين، هو هم يحلف. إذا حلف هنا يحكم الفقهاء بأن البيع يقع بحسب الظاهر بين هذا المشتري وبين الفضولي. يعني شنو يقع بحسب الظاهر؟ يعني يلزم هذا الفضولي، هذا البائع، بأن يسدد الحنطة ويسلمها لهذا المشتري، وبعد من هوان الدهر على هذا الفضولي طبعا أنه لا يستطيع أن يتصرف في هذا الثمن. الثمن اللي هو 100 دينار أو درهم ما يقدر يتصرف فيه. ليش؟ هو يقول أنا مو بايع بعد، إذن أنا مو مالك للثمن، أنا مو بايع، أنا مو مالك للثمن. فلذلك إذا المشتري إذا يريد يترحم على هذا البائع الفضولي لابد أن يهبه أو يأذن له في أن يتصرف في هذا الثمن، وإلا المثمن يجي على عاتق منه نفس البائع الفضولي. هاي المسألة جناب الشيخ يقول هاي ذكروها في باب الوكالة، بأن الإنسان إذا مضى واشترى سلعة ولم يقل للبائع أني أشتري هذه السلعة لموكلي، ثم هذا الموكل هم أنكر الوكالة، لأنه ذلك المشتري للسلعة يأتي بالسلعة إلى الموكل يقول انطيني الثمن أسدد الثمن للبائع، اشتريتها إلك، اشتريتها بمقتضى وكالتي، هذا هم يقول أصلا أنت مو وكيلي، منو أنت، ينكر الوكالة. هنا الفقهاء بلي يقولون بأن هذا البائع يحلف على أن هذا المشتري ما أضاف الشراء إلى شخص يوكله في هذا الشراء. الحاكم الشرعي هم يحكم بالنسبة إلى بأن البيع يقع بالنسبة بين أنت باذل السلعة وبين نفس المشتري، لا أن المشتري وكيل عن الآخرين حتى يقع الشراء للموكل. هذه ذكروا في باب الوكالة. جناب الشيخ يقول هسا إذا الحاكم الشرعي حكم في مورد الفضولي، هذا الفرع الذي نحن فيه، بأنك أنت الفضولي تتعهد بالمبيع، هذا وقوع البيع للفضولي في مرحلة ظاهر الشرع، يعني بمقتضى الحجج المقامة في المحكمة الشرعية، وإلا الحكم الواقعي ليس هكذا، لأن واقع البيع يدور إما أن يكون هذا الفضولي صادق في قصده أن يكون المبيع من زيد، فالبيع واقع لزيد، الزيد هم رفض بطل، أصلا بطل ماكو شيء، بيع ما موجود لأنه رفض، وعلى تقدير أن يكون الفضولي كاذبا في قصده، يعني في الواقع هو ما كان قاصد لأن يكون المبيع من زيد، المبيع من نفسه، هم البيع في متن الواقع يكون بينه وبين منه هذا المشتري. الفقهاء يقولون هذا في مرحلة الظاهر يحكم على هذا البيع بأنه وقع بين هذا الفضولي وبين هذا المشتري، بعد فضولي هم ما نسميه فضولي، هو يصير أصيل بعد ما يصير من فضولي، لكن احنا بحسب زعمه يصير فضولي، هذا يصير هكذا، وإلا نحن الحكم الواقعي لهذا البيع لا نعلمه، لا نعلمه في متن الواقع مردد بين ذاك وبين هذا، يعني مردد بين أن يكون لذاك وهو صحيح أو إذا ليس بذلك وهو باطل، لكن في مرحلة الظاهر لأنه هذا حلف، إذا حلف الحاكم الشرعي المسكين ما عنده شيء، عليه أن يقضي بمقتضى هذه الحجج، هذا حلف. المشتري قال والله لا أعلم أن هذا البائع قصد غيره، فأنا اشتريت من عنده. الحاكم الشرعي ملزم بمطالبة المبيع من هذا البائع ومطالبة الثمن من المشتري. لكن جناب الشيخ يقول هذا مقتضى القاعدة، بعض الفقهاء يستفاد من فتاواهم في فرع شبيه لفرعنا، أن البيع يقع لمثل هذا الفضولي ظاهرا وواقعا، لا فقط في ظاهر الشرع بل حتى في مادة الواقع. ذلك الفرع الشبيه لما نحن فيه هو، يقولون في باب المضاربة، خب هذا واضح أن عامل المضاربة عليه أن يتاجر برأس المال بحسب ما عينه رب المال، هذا واضح بعد قانون باب المضاربة هو هذا. إذا اتعدى وتغير مورد التجارة يصير فضولي بعد، يعني صلاحيته تنتهي، إذن لأنه إذن يرتفع. زين الآن هذا العامل بيده رأس المال، ذهب واشترى عبدا، هذا العبد كان أحد عمودي هذا رب المال، هو كان معين إليه، رب المال كان معين إليه أنه تذهب بهذا المال تتاجر الرز مثلا، هذه 6 أشهر بيع واشتري وكذا وجيب الأرباح هكذا معين. لكن هذا العامل اجى للسوق، عجبه هذا العبد مثلا، اشترى اطلعهم رب المال رفض، انت شو ماذا اشتريته؟ اشتري مورد المضاربة. زين هسه هذا هم فوق كذا كذا تبين أن هذا العبد هم هو أحد العمودين بالنسبة إلى رب المال، وأنتم تعلمون بأن الإنسان لا يملك عمودين، إذا دخل العمود في ملك الإنسان دخول يصير ملك آني ولا ينعتق بسرعة، إذا هم انعتق هذا رب المال هو راح يخسر. ليش؟ لأنه لا يعوض بعقه، هذا من يطيع عوض، هاي مشكلة تصير. هسا هذا العامل شو يسوي؟ الآن العامل جاي مشتري مملوك، هذا المملوك لا يمكن أن يتملكه رب المال، تكليفه ما هو؟ هنا نهم هذا النزاع يصير، رب المال يأخذ هذا العامل إلى الحاكم الشرعي يقول له هذا كان بيده مال يتاجر بها في المتاع الكذائي، يحين المتاع مورد التجارة والمدة معينة، لكن خالف اشترى بمالي كذا، ما هو الكلام تكليف. هنا أيضا الحاكم الشرعي يقول البيع بالنسبة إلى رب المال باطل. ليش؟ لأنه رفض، إذن ما كان عنده للعامل من أول، كان معين محدد مورد التجارة بهذا المبلغ. زين تكليف هذا العبد شنو؟ الحاكم الشرعي يقول يقع هذا البيع لنفس العامل، يعني يجب على العامل بذل ثمن هذا العبد من كيسه لا من ذلك رأس المال الذي بيده. خب هاي فتوى الفقهاء في باب المضاربة. الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ يقول هؤلاء الفقهاء في باب المضاربة ما قالوا وما قيدوا وقوع البيع للعامل بأنه ظاهرة، هاي كلمة ظاهرة هناك بعد مو موجودة، في باب الوكالة موجودة، لكن في باب المضاربة في هذا الفرع شراء من ينعتق على رب المال ما مقيدين بوقوع البيع، يعني هو البيع صحيح لأنه هو جاي مشتري هذا العبد، بالتالي هو يكون مالك إليه، لكن ما مقيده بظاهرة. إذا ما قيده بظاهرة يعني يقع البيع للعامل واقعا وظاهرا. إذا هذا الفرع موجود هناك علينا أيضا أن نقول في مسألتنا، يعني هاي مسألة الفضولي الآن اللي يبيع شيء في ذمة الآخرين وذلك الآخر هم يرفض، هنا أيضا كان علينا أن نقول بأن البيع يقع لهذا الفضولي واقعا وظاهرا، فلماذا جماعة قيدوا وقوع البيع لهذا الفضولي بظاهرا مع وجود هذه الفتوى في باب المضاربة؟ على كل حال المسألة مختلف فيها. بالتالي الأمر المسلم من هذا الفضولي أن البيع لا يقع لذلك الزيد الذي قصده الفضولي، وأما هسا يقع لنفس الفضولي واقعا وظاهرا بعد ما يحتاج إلى الاستئذان في التصرف في الثمن من هذا المشتري، أو أنه يقع له ظاهرا فقط ويحتاج إلى الاستئذان في التصرف من الثمن، هذاك يبقى على عهدة بحث الوكالة والمضاربة حتى نحقق المسألة هنا. بعد هذا جناب الشيخ يتعرض لموارد يتحقق المنافات بين قصد الفضولي وبين إنشائه أو بين نفس إنشائه. يعني شلون يتحقق المنافات؟ يتحقق المنافات بهكذا: تارة يقول اشتريت هذا الكتاب لنفسي بهذا الدرهم الذي هو لنفسي، هذا خب أصير خارج عن محل البحث لأنه هو أصيل جاي يشتري لنفسه بثمن نفسه بمال نفسه، هذا مو محل كلام. محل الكلام إذا اتغير يقول اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدرهم في ذمة زيد، اشتريت لنفسي بدرهم في ذمة زيد، أو بعت هذا الكتاب لنفسي بدرهم في ذمة زيد، ماكو فرق بيع شراء أيا كان. المهم إذا حصل التنافي، هذا التنافي إما أن يكون في النفط كما هسا بينت المثال، وإما أن يكون في القصد. يعني الآن يقول بعت هذا الكتاب بدينار، هو فضولي، خب بعت لنفسك أو لمالك الدينار، هذا في القصد، هم إذا قصد هذا المعنى، يعني قصد أن يتملك الكتاب وقصد أن يكون الدينار في ذمة ذاك، هذا ما إجى في مرحلة اللفظ لكن كان مقصود، هذا يتحقق التنافي، إما التنافي في اللفظ وإما التنافي في القصد وإما التنافي بين اللفظ والقصد. مثل إيش؟ مثل ما إذا قال، هذا تنافي بين اللفظ والقصد، يصير هذا المثال الثالث. إذا قال اشتريت هذا الكتاب بدرهم، لكن مو بدرهم مني حتى يصير خارج عن الفضولية، بل قصد أن يكون الدرهم في ذمة ذاك، لكن ما صرح باسمه، ما صرح باسمه، ما صرح باسم من يتعهد الدرهم، هذا يتحقق التنافي، لكن مو تنافي بين لفظين، بل تنافي بين لفظ وقصد، بين اللفظ اشتريت الكتاب لنفسي بدرهم بدون أن يضاف إلى الغير، لكن المقصود هو الغير، هذا يصير تنافي بين اللفظ والقصد. ما هو حكم هذه الموارد التي يتحقق فيها التنافي بين اللفظ والقصد، بين القصدين، بين اللفظين؟ ماكو فرق. ما هو الحكم؟ هل يحكم بالبطلان مطلقة؟ هل يحكم بالصحة المطلقة وترجيح أحد الأمر على الغير، مثلا ترجيح وقوعه للنفس على وقوعه للغير؟ هذا جناب الشيخ يبين حكمه هسا شيئا فشيئا. وصلنا إلى وحينئذ، وحينئذ يعني وحين كون العوض المعين في الخارج مغنيا هذا التعيين عن قصده، فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد، يعني صح العقد، فإن أجاز وقع صح، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا، بطلان العقد واقعا يعني كأنه لم ينشأ شيء، أما بالنسبة إلى المالك لأنه رد بعد هو رد، وأما بالنسبة إلى الفضولي لأنه لم يقصد وقوع البيع لنفسه، فهذا الشيء لا غصاب، لأن مقتضى رد العقد هذا بطلان العقد واقعا الآن يأتي وصحته ظاهرة لا ينافي هذا. يريد ننبه على أنه لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه. خب الدراهم بقيت على ملك باذل الدراهم، المبيع بقي على ملك مالكه الموجود في الذمة. إذ المال، المال يعني هذا الدراهم هذا الثمن، مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي، مالكه الأصلي هذا المشتري، وبين من وقع له العقد، يعني أنا الفضولي الذي قصدت وقوع البيع لزيد، يعني خروج المبيع من ملك زيد وهو الطن من الحنطة، فلا بد أن يكون هو مالك الثمن هذا. فالثمن إما مملوك لذاك الزيد وإما لمالكه الأصلي وهو هذا المشتري، وأما أنا الفضولي فلا شأن لي. وبين من وقع له العقد فلا معنى لخروج هذا المال، يعني الثمن مثلا في هذا المثال الثمن، إذا انعكس المثال يصير المثمن، فلا معنى لخروج المال عن ملك مالكه ويكونه معلقا بين السماء والأرض ومرددا بين الفضولي وذلك الزين. هذا الفضولي ما هو شأنه حتى يتردد المال أن يكون مالك للمال، وتردده بين الفضولي ومن وقع له الحق. ليش لا معنى للتردد؟ يقول إذا كان صالح هذا الثمن لأن يدخل في ملك الفضولي بعد إجازة ما كان يحتاج، فهو بمجرد العقد هو عقد لابد أن يدخل الثمن في ملكه، فلماذا نلتمس زيد أنك تجيز هذا البيع أو لا تجيز هذا البيع؟ معنى هذا الالتماس من زيد يعني أن الثمن لم يدخل في ملك الفضولي، الفضولي هو عاقد وليس بمالك. إذ لو صح وقوع هذا المال للفضولي لم يحتاج إلى إجازة، والمفروض نحن نحتاج إلى الإجازة في هذا البيت، ووقع له لم يحتاج إلى إجازة ووقع لهذا الفضولي. خب هذا حكم المسألة هو البطلان الواقعي، خب لأن المفروض أن ذلك الغير أيضا رد، إلا أن الطرف يعني إذا ما كان نزاع الحكم هو هذا، إذا ما كان نزاع بين المشتري وبين هذا البائع الفضولي الحكم هو المطلق، إلا أن الطرف الآخر يعني من يشتري من الفضولي لو لم يصدقه على هذا القصد، يقول له أنت لم تضف في الكلام المبيع إلى ذمة الزيد، قلت أبيعك طنا من الحنطة وحلف على نفي العين. ليش يحلف؟ لأن قاعدة من يكون قوله مخالفا للأصل وللظاهر هذا يكون مدعي في باب القضاء، ومن يكون قوله مطابق للأصل وللظاهر أو للظاهر مو دائم يصير يجمع بين الأصل والظاهر، يو هذا ويو ذاك يصير منكر على كل حال، هنا هذا المشتري منكر فهم يطالب بالحلف وهم يحلف، وحلف لكن هذا المشتري لأجل أنه أيضا هو يتقي الله يقول أنا أحلف لم أعلم بما نواه، ما يقول أنا أحلف أنه نوى الشراء لنفسه، هذا ما يقدر، أنت مو في ضمير ذاك البائع حتى تعلم ما في تقرأ ما في ضميره، أنت هذا المقدار يجوز لك أن تقول، أقول لا أعلم والله لا أعلم أن هذا قصد الغير حينما باع وأنشأ، بلي هذا المقدار أم كافي، وحلف على نفي العلم بما نواه وبما قصده الفضولي حكم له يعني لهذا الطرف الآخر على الفضولي بوقوع العقد لذلك الطرف الآخر، لكن في ظاهر الشعر، في ظاهر الشعر عملا بالحجة بعد اليمين الحجة، لكن هذه الحجة لا تكشف عن الواقع، الحجة بس تنفع لفصل النزاع، الخصومة بل تنحل بها. هذا المطلب يعني وقوع البيع للعاقد ظاهران أفتى به المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري الفضل المقدار يو سيوري 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 آه يقولون قرية قريب الحلة كانت على كل حال. والشهيد الثاني هذول الجماعة رأيهم أنه ثبوت الحكم في ظاهر الشر. هذا يذكروا في باب الوكالة لأنه
يعني هم كم البيع بلا بائع
بلي
يعني يتحقق مفهوم البيع وأنه فقط يلزم
بس يلزم هذا البائع يلزم بإعطاء المبيع حتى الثمن هم ما يتملكه. الثمن هم ما يتملكه. ليش ما يتملكه؟ مو لأن الحلف ما يقتضي، لا، لوجود حجة أقوى من الحلف وهو إقراره. هو مو أكثر من علمه، لأنه هو يجي للحاكم يصيح يقول والله قصدت البيع لذلك الزيد، استاذ زيد ما رضي عني شنو ذنبي. إذن هو جاي يعترف أنه مو هو مالك للثمن، فهذا المقدار يحكم عليه أنه أنت المبيع تتكفله، وأما الثمن بعد ما دخل في ملكك. ليش؟ لأنه أنت لا تقرب البيع، يلزم هذا المقدار. إذا يريد يتصرف الثمن يحتاج إلى استئناف. هذا وقوع البيع ظاهرة، لكن الرأي الآخر هم موجود في المسألة، وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له واقعا. ليش؟ لأنهم هذا يذكروا بعد قبل فرع المضاربة هناك يذكروا. وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض، يعني نسب ذلك يعني هذا الوقوع الواقعي، يعني نسبة العقد إلى هذا البائع واقعا في بعض فروع المضاربة، يعني في بيع هذا الفرع اللي ذكرناه من باب المضاربة. بعد لا يقولون هذا العامل لا يصير واقعا مالكا لهذا العبد الذي اشتراه، لأنه هذا العامل هو ماكو مانع أن يتملك هذا العبد، إذا كرم بالمال ما كان إلى صلاحية التملك لأنه عمود إله، وأما العامل فيصير مالك واقعا وظاهرا يصير مالك، واقعا يصير مالك ظاهرا هو مالك. هذا المطلب المذكور في باب المضاربة أيضا يذكروا بالنسبة إلى هذا الوكيل أو بالنسبة إلى هذا الفضولي، ما يغير الإطلاق اللي يقول ما قايلين واقعا وظاهرا، بل يقولون يقع للعامل. هذا ما معبرين بكلمة ظاهرة، عدم تقييد كلمة يقع بظاهرا. الشيخ يقول ظاهر هذا عدم التقييد، الإطلاق الناشم من عدم التقييد، ظاهر هذه الكلمة أن البيع يقع لهذا الشخص واقعا ظاهرا، لأنه إذا كان مرادهم وقوع البيع فقط في مرحلة الظاهر لصرحوا بكلمة ظاهرة كما صرحوا في باب الوكالة. فإذا عدم تصريحهم بكلمة هذا إطلاق ناشي من عدم التقييد، مثل الإطلاق اللي يقولون في باب صيغة الأمر عدم تقييد بأو ظاهر في التعينية، عدم تقييد باللام ظاهر في النفسية، عدم التقييد ظاهر أنه يقع له ظاهرا واقعا. خب هذا النزاع هم فرغنا منه. الآن الشيخ يمهد الحكم لمورد ما إذا تحقق التنافي، إما في مرحلة القصد، إما في مرحلة الإنشاء، وإما في اللفظ والإنشاء والقصد. يعني تارة يقصد المتنافية يقول بعت هذا الكتاب بدينار، يقصد هم وقوع لنفسه هم ذلك الذي هو يملك الدينار، يعني يجعل في قصد الدينار مضاف إلى شخص آخر. وأخرى باللفظ كما ذكرنا المثال، وأخرى أحيانا يصير فقط قصد ولافظ، القصد ينافي لللافظ. وحيث عرفته، وين عرفته؟ هاي قبل أول المسألة أن التشخيص ما في الذمة. الشيخ قال إما يكون بالتصريح باللفظ وإما يكون بالقصد، قال طريقين عندنا لتمييز ما في الذمة. أحد الطريقين هو تسمية ذلك الذي يضاف إليه الكلي، والطريق الثاني هو قصده ونيته، يكفي. وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافة البيع إلى الغير، إضافته في اللفظ، كل ما يعبر بالإضافة يعني في اللفظ، القسم هو قسم مجرد قسم، يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير. كيف يوجب صرف الكلي؟ إحنا عندنا غير وعندنا كلي، المتاع المفروض كلي أو الثمن المفروض أنه كلي، تارة يقول بدينارين هذا الدينار كلي ويصرح باسم الغير مثلا في ذمة الزيد، خب هم متعين، إذا هم نوى الدينار يصير في ذمة الزيد إذا ما كنت تصيح باسم زيد. أحيانا البيع لا يضاف إلى نفسه أو إلى غيره، الثمن أو المثمن يضاف، شلون؟ هكذا يقول بعته هذا بعته، لا هذا حتى الثمن ساكلي، ليش ما بعت هذا الكتاب؟ ما يقول لنفسي ولا لك ولا لغيرك، لا يضاف البيع، لا يضيف الشراء إلى أحد، ولكن يضيف الثمن أو المثمن إلى ذلك الغير. شوفوا هاي أمر ينحدنا، أحيانا إضافة البيع يصير أو إضافة الشراء، إضافة البيع إلى النفس، مثل أقول بعت لنفسي هذا بكذا، زين بكذا في ذمة من؟ وإلا قال في ذمة نفسي، وهذا مو فضولي أصلا، قلنا خارج عن المحل. فإذا تارة يصير إذا إضافة العقد والبيع أو الشراء إلى شخص، وإضافة الثمن أو المثمن إلى ذلك الشخص، إن اتحد لا كلام، أما إذا تغير ماذا نصنع؟ المهم أن إضافة البيع أمر، إضافة الثمن أو المثمن أمر آخر. هذا اللي يقول يوجب صرف الكلي، يعني إذا قال بعت لزيد هذا بدينار، أما ما أضاف الدينار إلى ذمة أحد، البيع أضيف إلى زيد، أما الدينار إلى أي ذمة، من أي ذمة ما بينها، فالبيع يضاف دون الثمن أو المثمن. عكس هم يصير، أحيانا يقول بعت هذا بدينار في ذمة زيد، أما لمن بعت ما يبينه، فأحيانا هم يضيف البيع وهم يضيف الثمن أو المثمن إلى شخص معين، أحيانا يقتصر على أحدهما، هذا إذا صار باللف بالقصد هم نفس الشيء، بالقصد هم نفس الشيء. هسا إذا ما كان تنافي لا في اللفظ ولا في القصود ماكو مشكلة، هذاك الغير إما يجيز وإما لا يجيز في أمان الله، لكن المهم كله إذا كان تنافي، إذا كان تنافي بين القصدين أو بين اللفظين ما هو الحكم؟ يوجب صرف الكل إلى ذمة ذلك الغير الذي أضيف إليه أو قصد، كما أن إضافة الكل يعني إضافة البيع، يقول بعته بدون إضافة، بعت طنا من الحنطة هذا كلي في ذمة زيد، أما بعت لمن بعد ما يبين، هنا صار إضافة الكلي إلى ذمة شخص بدون أن يضاف نفس البيع إلى شخص معين، كما أن إضافة الكلي إلى الغير توجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه، يعني إذا ما قصدت زيد، ماذا أنت قلت بعته في ذمة زيد، هو هذا كافي، هو هذا كافي، سواء نسبت البيع إلى زيد أو ما نسبت، ما دام الكل أضيف كافي بعد كافي، هذا أصلا تنافي ماكو، التنافي بعد يتحقق. خب وحيث عرفت ظهر، يعني هاي الموارد اللي بينا أصلا ما كان بها تنافي، لكن الموارد اللي يتحقق بها التنافي هذا ظهر من ذلك، يعني من وحدة المعقول له فضولان والمضاف إليه الكلي، التنافي بين شنو وشنو؟ بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه. المثال هم مذكور، بعت لزيد كرا من حنطة في ذمتي. شنو بعته؟ بعت لزيد كرا، مو يعني زيد مشتريها، مو زيد مشتري المبيع، يعني اللي يتعهد، لكن أنا اللي أتعهد. البيع يقع لصالح زيد، هو يصير مالك للثمن، لكن أنا أتعهد، هذا يصير تنافي. المبيع يخرج بالتالي من ملكك أو من ملك زيد، من ملك من يخرج؟ هذا التنافي يصير. هذا التنافي هل يمكن تصحيحه، أو أن هذا التنافي يبطل هذا الإنشاء وهذا البيع؟ التنافي بني بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه مثل هذا المثال، أو لا قصده من غير إضافته، أو إذا قلت بعت كرا من حنطة في ذمتي، لكن أنا مقصودي يعني أن يقع لزيد، ما صرحت الاسم زيد، ها ما صرحت في المثال الثاني باسم زيد، لكن قصدت زيد، هذا هم يصير تنافي بين القصد واللافظ. ليش؟ بين القصد أن المفروض أني أقصد وقوع البيع لزيد، بين اللفظ لأنه قلت في ذمتي، وأنت ذمتك تختلف عن ذمة زيد، فبالتالي أي ذمتين يتحمل، تتحمل هذا الكلي، يتعهد بهذا الكلي، أنت ذمتك أو ذمة ذاك، هذا تنافي يصير. فسيقع البيع لي أو يقع البيع لزيد، يبين حكمه. وكذا التنافي يتحقق بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكل إلى غيره. إذا صريح في الإنشاء أقول بعته لنفسي في ذمة زيد، هذا بعد التنافي موجود، بعد باللفظ موجود، بعته لنفسي. لا تريد أنت المبيع يكون في ذمة زيد، ويكون البيع لصالح زيد مو لك، فكيف تجمع بين هذين؟ فلو جمع بين المتنافيين ما هو حكمه؟ هو هم يبين شنو المتنافي، هكذا بأن قال اشتريت هذا لفلان، هذا يظهر أنه الحين خارجية، الثمن هنا لكلي، الثمن كلي، لكن المبيع عين خارجية، هذا الكتاب مثلا، اشتريت هذا لفلان، يعني المشتري ذاك الفلان زيد بدرهم في ذمتي. شلون يصير الدرهم يكون في ذمتي الدرهم الكلي، ولكن المالك للمثمن، المشتري للمثمن هو غيري، أنا لماذا أبذل الثمن؟ فهاي الإضافة إلى متنافيين يصير فيها في هذا الإنشاء. ما يقدر البائع يقول اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، يو بس يقول بدرهم، أو يقول اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمته، مو في ذمتي، لا يمكن الجمع بين هذا، ماذا نصنع؟ أو عكس المثال، اشتريت، أول قال لفلان بدرهم في ذمتي، أو لا اشتريت هذا لنفسي، أول كان لفلان لكن لنفسي بدرهم في ذمة فلان، مثل ذاك السيد اللي أمس مثلنا، هو كان منتفع بالسيارة، قال أخذ الأجور من شخص آخر، هكذا أنا أشتري لنفسي، يلا أنت اكتب الصيد، شنو هاي المناسبة شنو؟ بلي اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان. جناب الشيخ يقول ففي المثال الأول أكو فرق بينه وبين المثال الثاني، أنه هو احتمال البطلان، أكو احتمال الصحة، هذا إن شاء الله بعد يبقى بيان إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.